قال الإمام النووي غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض: باب مباشرة الرجل الحائض فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت
عندك بالتاء عندك تاء عندك تاء
قالوا في مطبوعة كان عليه صحيح ولا نسخة؟
لا نسخة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في ثور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه هذه الأحاديث التي بوب عليها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحيض، يعني ما جاء في الحيض من الأحاديث وما يتعلق به من أحكام. والحيض هو دم عادة وجبلة يعتاد الأنثى عند البلوغ في أيام معلومة، دم عادة وجبلة يعتاد الأنثى عند البلوغ في أيام معدودة، وتختلف النساء في هذه الأيام كثرة وقلة. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أقل أيام الحيض، قيل يوم وليلة، وقيل ثلاث، وقيل خمس، واختلفوا أيضا في أكثر الأيام، قيل عشر، وقيل خمسة عشر، وقيل سبعة عشر، وليس على ذلك دليل يصح. والصحيح أن دم الحيض ليس له عدد، وإنما
تنظر المرأة إلى أوصاف الحيض، فإذا انقطع وجفت كان ذلك طهر، وإذا عاد كان حيضا في أيام عدتها. وكل أنثى لها عدة تعتدها ومعتادة عليها. وتتعلق بالحيض أحكام، أحكام في الصلاة، أحكام في الصيام، أحكام في الطلاق، أحكام في العدد وغيرها. والطواف وقراءة القرآن وما إلى ذلك مما يتعلق بالطهارة ومما يتعلق من أحكام خاصة بالحيض كالطلاق والعدد. والطلاق في الحيض لا يقع عند الجمهور لما جاء في حديث ابن عمر، واختلفوا في الحديث اختلافا كثيرا وتوجيهات. لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمراجعة زوجته التي طلقها ثم امسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلق إن شاء. واختلفوا في قوله راجعة، هل هي المراجعة الشرعية فيعتبر طلاقا أو أنها مراجعة لغوية فيكون ذلك الطلاق ملغي؟ هذا يرجع إلى المجتهد في هذه المسألة. والعدد تنتهي بالحيضة الثالثة، عدة المطلقة تنتهي بالحيضة الثالثة لمن هي تحيض. والمطلقة بخلع عدتها حيضة، وهكذا فهي تدخل العدد في أحكام الحيض والطلاق والطواف وقراءة القرآن والصلاة والصوم وغيرها. كذلك أيضا الجماع، الجماع محرم أثناء الحيض، والمرأة طاهرة إذا ترى الحيض فهي طاهرة ليست بنجس، وإنما النجاسة هي مكان خروج الدم، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع أثناء الحيض وقال هو أذى. وأما بقية جسمها وعرقها ولعابها فهو طاهر ولا بأس للرجل أو السيد أن يتمتع بزوجته أو أمته ويباشرها، يعني يضع البشرة على البشرة ما عدا مكان الحيض، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر نساءه أن تتزر، يعني تجعل عليها إزارا من السرة إلى الركبة، ثم بعد ذلك يباشرها ويتلذذ بها لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنهن بإخبار ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وعائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا، إحدانا يعني إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، يأمرها فتتجر بإزار ثم يباشرها، يعني يجعل البشرة على البشرة يعني الجلد. وميمونة قالت يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض، يعني أن المرأة تتزر ولا بأس تجعل على عورتها إزارا من السرة إلى الركبة ويباشرها ويتلذذ بها، لا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ثلاثة، ثم فرق رحمه الله تعالى بأداء وتحمل هؤلاء المشايخ. قال إسحاق، إسحاق بن إبراهيم أخبرنا، قال أهل العلم أن عادة إسحاق معتاد على أخبرنا، وهذه خاصة به دائما عن مشايخه أخبرنا ما يأتي بحدثنا. قال وقال الآخران حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب حدثنا، وهذه من الأمانات العلمية. التي اعتاد عليها نقلة الحديث أن ينقلوا ما تحملوه من مشايخهم إخبارا أو تحديثا. قال إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بإسحاق بن راهوية أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب حدثنا. جرير، الجميع إسحاق وأبو بكر وزهير حدثنا جرير. قال إسحاق أخبرنا جرير، وقال آخران حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن قيس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من طريق شيخه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، الشيباني سليمان بن أبي سليمان الشيباني، سليمان بن أبي سليمان الشيباني قال حاء، وحاء هي تحويل الإسناد، وحدثني علي بن الحجر، واللفظ له يعني لعلي بن الحجر. أخبرنا علي بن مسهر، وهنا فرق رحمه الله تعالى بين أداء أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر، وبين علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر. علي بن مسهر تحمل عن الشيباني وعن أبي إسحاق الشيباني عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود بن قيس عن أبيه عن أبيه الأسود بن قيس عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله والطحان عن الشيباني سليمان بن أبي سليمان عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت إلى آخره. والله أعلم. أيكم يملك إربه يعني يستطيع أن يمسك نفسه، والإرب كناعة عن الذكر وهو الذي يتلذذ به عن طريق الجماع، فهو يملك إربه أو أمره أو حاجته يعني كناية على أنه لا يجامع، يملك نفسه. أي نعم، يعني على أن الإنسان قد يقع في مثل هذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله تشريع، ونقل أمهات المؤمنين تشريع، لكن تقول ومن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في الحرام؟ فقد يقع البعض، يعني أنه يجتنب ويبتعد إذا أحس من نفسه عدم القدرة. في فور حيضتها، يعني في اندفاعها وبدايتها وكثرتها. الفور يعني البداية وشدتها، عندما تبدأ شديدة بعد ذلك تضعف. ولهذا قالوا في المجامع أثناء الفورة يتصدق بدينار، وبعد الفورة يتصدق بنصف دينار. وصحح العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث، وهذا أتى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما. نعم اي نعم ضعيف، تتكلم عنه الشيخ النووي في هذا ايش قال؟ كلامه
قال الإمام النووي رحمه الله: وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف عطاء بن أبي مليكة والشعبي والنخائي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأبو السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين. والقول الثاني وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد عتق رقبة، وقال باقون دينار أو نصف دينار، الاختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار.
هل في الحال التي يكون فيها الدينار أثناء طور حيضتها، ونصف الدينار في تأخره يعني إذا قلت.
أيه. هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلق بحديث ابن عباس مرفوع: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ، فالصواب أن لا كفارة، والله أعلم.
أما قوله باتفاق الحفاظ فهذا فيه نظر، فقد صح الحديث الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد، ومن المتأخرين الشوكاني السلام وأحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي والألباني، هؤلاء صححوا الحديث، فلا يكون ذلك التصحيح باتفاق وإنما في قوله نظر. أيضا ابن حجر من المتقدمين أيضا، ابن حجر أيضا الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد وابن حجر والمتأخرين الشوكاني وأحمد شاكر والألباني، لكن أطال الشيخ أحمد شاكر في تعليقها على الترمذي إطالة طيبة وجميلة، ينبغي لطالب العلم أن نرجع عليها في سنن الترمذي تعليق أحمد شاكر. نعم. الصحيح أنها لا كفارة وإن صح على الحديث، لأنما هناك نص جزما، وإسناد الحديث ولو صحح لا يدل على صحة المتن أو أخذه، لأن جميع أحرفه فيها تغاير، فيها يتصدق بدينار أو نصف دينار، وفي بعض في حال فورته يتصدق بكذا، وفي حال كذا يتصدق بكذا، ففي المتن اضطراب، وفي المتن اضطراب وإن صحه الإسناد. وكثير من قال بالصدقة والكفارة، والصحيح أنه لا كفارة كما حققنا كثير يعني في أكثر من درس. نعم، لكن قوله لو قال ضعيف مجمع عليه لا، فيه نظر، فقد صححه وغيره. نعم.
قال رحمه الله: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال إمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاوم، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا نفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن مخرمة. هذه الأحاديث التي أوردها في بيان جواز الاستمتاع بالحائض وأنه لا بأس بمضاجعتها والنوم معها في ثوب واحد وكذلك الاغتسال، كل ذلك جائز، فالحائض طاهر ليس في جسمها نجاسة، والنجاسة لا تتعلق ببقية الجسم، وهذا من حسن معاشرة الرجل لزوجته، نومه معها في لحاف واحد حائض ومن غير حيض، لا يتقزز منها أثناء حيضها كما كانت اليهود تجتنب المرأة إذا حاضت، فلا يجامعون يعني لا يجتمعون معها في مكان واحد، بل تكون في مكان بعيد عنهم بخلاف هذا الدين، وحفظ حقوق المرأة، فهن شقائق الرجال، وضع بين الله سبحانه وتعالى طهارتها، بخلاف أنها تجتنب ما يحتاج إلى طهارة. وبين الله سبحانه وتعالى الأحكام التي تتعلق بها وهي حائض. ودل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن معاملته لأهله ومعاشرة أهله، وهذا فيه توجيه لهذه الأمة أن تحسن العشرة. ومن ذلك النوم في لحاف واحد، وهو أحرى أن تذوب كل المنظفات وكل ما يحصل بين الرجل والمرأة من تنافر. إذا دخل في لحاف واحد ذاب كل شيء كان بينهما، وهذا من حسن الأشرة التي قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أن ينام في لحاف واحد سواء كانت حائض أو بدون حيض، لكن تلذذه بها واستمتاعه بها من غير أثناء الحيض من غير الجماع، إنما تتزر ويكون جسمها بدون لباس ما عدا إزار يسترها أثناء الحيض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية، حديث أم سلمة رضي الله عنها، فيما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل معهن ومع بقية أزواجه وهن حيض. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب يعني يسترنا بغطاء واحد. وأم سلمة تقول: قالت: بينما أنا مضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة يعني في الغطاء، إذ حفظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، يعني أنني كنت نائمة معه فأحسست بالحيض، فانسللت حتى لا أزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نومه، فأخذت ثياب حيضتي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست، يعني أن الحيضة النفاس وأحكامها واحدة، النفاس والحيض. قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخمل، يعني عدت إلى ما كنت عليه. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو ونساءه من الجنابة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ، حديث الأول من طريق الشيخ أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري، أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر المصري. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج أيضا مصري، قال: حاء وتحويل الإسناد، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب. وهذا تفريق بين أحمد بن عمرو بن الصرح أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب، وأما هارون وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري. وهنا ابن وهب قال مرة عن مخرمة، والطريق الأخرى قال أخبرني مخرمة. ومخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن أبيه، قيل أن حديثه عن أبيه وجادة من كتاب، مخرمة ابن بكير ابن عبد الله ابن الأشج، قيل أن روايته عن أبيه وجادة من كتاب، وقيل أنه سمع قليلا، وإنما كثرت الرواية عنه وجادة، وجادة يعني من كتاب، من كتاب أبيه. وقيل سمع منه قليلا ليس كثيرا، وإنما أكثر الروايات أنه يعني وجادة من كتابه. عن قريب، قريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة بنت الحارث، والحديث الثاني من طريق الشيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثنا أبي أبوه هشام ابن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير اليماني، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة، وزينب بنت أم سلمة قيل أنها ولدت في الهجرة في الحبشة، وكانت اسمها برة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها إلى زينب. أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم. نعم نعم لا، هذا الراوية، لا الراوية، الراوية قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تروي قولها أنها هي ورسولها كان يغتسلان، ليس من جديد وأنه من رواية. يقول نعم طيب الراوي، الراوي عندما يقول قال فلان كذا وكذا وكذا، قال وهو يقول فعلت كذا وكذا، الأمر سهل ما فيها بأس. فزينب بنت أم سلمة تروي عن أمها أنها كانت تنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تحيض فتنسل وترجع إليه للخميلة، قالت وكانت هي يعني أم سلمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من إناء واحد وهي جنب. ما في بأس، الله أكبر، ما في بأس، هذا من حسن العشرة أن يغتسل من هنا أو يغتسل من تحت الدش وما يمنع من ذلك. وأما حديث، وأما الحديث الذي ورد عن أم المؤمنين عائشة قالت ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأى مني، حديث ضعيف ولا يصح، بل كانت ترى منه ويرى منها، بل الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون. رموا في الساعة وعلى من حسن نشرة. نعم
لا حول ولا قوة.
قال رحمه الله باب جواز غسل الحائض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سورها والاستكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاون وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين.
قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. عندكم ترجمة شيخ بعد هذه؟
في ترجمة ما عندنا ترجمة. أنت عندك ترجمة؟
إيه بس يقول أنها ما هي موجودة لا في المعجم ولا في التحفة.
إيش يقول الترجمة اللي عندك؟
باب تناوله الحائض تناوله الحائض الخمرة والثوم.
بارك ما في بس. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم المسجد للطاعة وهو ما يعرف بالاعتكاف. لزوم المسجد للطاعة يعني للعبادة للصلاة وقراءة القرآن والذكر، ليس المكوث في المسجد للعب والعبث وإنما للطاعة. والمعتكف إذا دخل المسجد لا يجوز له الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، قيل أنها كالبول والغائط أو الأكل، إذا لم يستطع الأكل أن يؤتى أن يدخل إليه. كذلك لا يخرج لعيادة مريض، تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. كذلك لا يخرج لزيارة المريض ولا لعيادتي ولا لعيادته ولا لاتباع جنازته.
قالت هكذا لأنها معتكفة.
أي نعم. وفيه جواز اعتكاف النساء إذا كان يؤمن عليهن. وقال بعض الفقهاء إذا اشترط يخرج، والاشتراط يحتاج إلى دليل، ودليلهم حديث اشتراط الحج وهذا لا يتمسك به، لأنما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط، ولازم الطاعة يجب أن يمكث في المسجد. الأقوال في المسألة، وفيه خدمة المرأة لزوجها واختلف في هذه المسألة، والصحيح أنه يجب عليها خدمة زوجها لقول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الرجل عليه العمل خارج المنزل لتوفير ما يحتاجونه في البيت، وعليه دفع المهر رحمك الله. وليس الرجل هو خاص باللذة فقط، بل المرأة أيضا لها جانب آخر، فهي تتلذذ بالجماع كما يتلذذ الرجل. فلهن مثل الذي عليهن. وكانت نساء الصحابة يخدمن أزواجهن. وهذه فاطمة كانت تطحن على الرحى وتجلب الماء، وأتت للرسول صلى الله عليه وسلم تريد خادما، فعلمها ماذا تقول إذا أوت إلى فراشها. وهذا من المعروف عادة بقيام المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها وتهيئة ما يحتاج إليه زوجها. فهذه أم المؤمنين عائشة ترجل الرسول صلى الله عليه وسلم تكد رأسه وتناوله الخمر، وهي ما كان يصلي عليه، ما يوضع بينه وبين الأرض، وهو ما يعرف الآن بالسجادة أو خلافها. وكذلك تفرك المني من ثوبه، فالمرأة يجب عليها أن تخدم زوجها. هذه من الأمور المعروفة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضوع بابا جميلا ينبغي على طلاب العلم أن يرجعوا إليه ويعرفوا ذلك الأمر، ولا يتحدث في هذا الموضوع إلا من يتقنه ويحسن. في الزاد، نعم في الزاد، في الزاد باب جميل في إثبات خدمة المرأة لزوجها ووجوبه، وأتى بالأدلة وأتى بالأمثلة من القرآن ومن السنة ومن فعل الصحابة. نعم والله زاد، مع العلم أن له في السفر فهو زاد للمسافر ولطالب العلم، لا يستغني عنه طالب العلم، لا منتهي ولا مبتدي، من أجمل الكتب. وفيه أن الحائض طاهر، قالت فأغسله وأنا حائض. وفيه أيضا خروج جزء من الجسم لا يدل على خروجه، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وهو معتكف، هذا لا يدل على خروجه، معتكف لا يخرج من المسجد. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قولها رضي الله عنه أنه كان لا يخرج إلا لحاجته، يعني لحاجة الإنسان. وهذا مما يستدل به على خدمة المرأة لزوجها، ترجل رأسه وتغسل ثوبه وتكنس بيته وتصلح له الطعام وتهيئ له الفراش وما إلى ذلك، وهو يسعى ويكد ويهيئ ما يحتاجه البيت. وأما اللذة فيشتركان فيها جميعا، بخلاف من قال إنما أخذها للذته. اللذة يشتركان فيها جميعا، ليس هو اللذة فقط وإنما هي أيضا، فيشتركان في هذا الأمر جميعا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذه عادة الإمام مالك، ما كان يحدث وإنما كان يعرض عليه عرضا يقرأ، من أراد أن يقرأ عليه دفع إليه الموطأ. وهذا من دقة المحدثين رحمه الله تعالى، ما قال حدثنا مالك وإنما قال قرأت، يعني قرأ من، يعني هذا، هذه من صيغ العرض. ومالك مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة، عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي مكثرة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الحديث الثاني من طريق شيخه قال قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، ليث بن سعد المصري، وقتيبة مصري قال حاور وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب. وهذا تفريق بين شيخي قتيبة ومحمد بن رمح، قتيبة قال حدثنا، محمد بن رمح قال أخبرنا، وهذا فيه تفريق بين حدثنا وأخبرنا. الليث، الليث بن سعد المصري عن ابن شهاب، محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عروة بن الزبير قال وعمرة بنت عبد الرحمن. الحديث الأول عروة يروي عن عمرة، والحديث الثاني عروة وعمرة رويا عن عائشة. والحديث قال ولهذا، وزاد بن رمح قال إذا كانوا معتكفين، معتكفين يعني كأن الرجل والمرأة اعتكفا، عائشة أم المؤمنين والرسول صلى الله عليه وسلم، واعتكاف الرجل في مسجد الرجال والمرأة فيما يخص النساء. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن الحارث، وعمرو بن الحارث أيضا مصري، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وهذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يسمى يتيم عروة، عن عروة بن الزبير، هو يروي عن عروة، يتيمه يعني الذي رباه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن حرب، أبو خيثمة عن هشام، هشام بن عروة قال أخبرنا عروة عن عائشة أم المؤمنين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد بن قدامة عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن الأسود بن قيس عن عائشة. نعم.
وضع الأخبية في
الاعتكاف شرطة ولا ما هو؟ والله ما هو شرطة، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف سنة من السنوات فوضعت إحداهن خبا، ثم وضعت الأخرى خبا، ثم وضعت أخرى خبا، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر أردنا، ثم قطع اعتكافه، يعني كانت غيرة من النساء، فما كان لذلك الاعتكاف نية صادقة، فقال أهل بر أردنا كأنه منكر على ذلك. والأخبية إنما توضع سترة للنساء، فإذا كان هناك مكان يسترهن ولا يخاف عليهن إذا اعتكفن لا بأس، وهناك من يقوم بخدمتهن لا بأس، وبشرط أن لا تضيع حقوق زوجها وبيتها وآلها، ذاك واجب وهذا مستحب، فالواجب يقدم خدمة بيتها وزوجها وأولادها يقدم على اعتكافها وعلى صومها، لأنها ما تصوم حتى النفل إلا بإذن زوجها، فمن باب أولى الاعتكاف. إذا كان معتاد كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، قضاه في السنة التي ترك وقضاه بعده في شوال، ما في بس، إذا كان معتاد عليه ثم حبسه عن ذلك الاعتكاف حابس يعني عذر، عذر مقبول، فلا بس أن يقضيه.
يشرع في غير رمضان أيضا؟
يشرع، ما في بس، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما في بس. وأقول لهم لكن اختلفوا هل مع الاعتكاف صيام؟ الظاهر أنه مع الصيام، الاعتكاف بصيام. كيف؟ ايش القضاء؟ لا، ده مخصوص بوقت، اما الاعتكاف في كل وقت ولزوم المسجد للطاعة في رمضان وفي غيره، في رمضان وفي غيره، بس اولى في رمضان لفضل الزمن. نعم. ولسه للرسول صلى الله عليه وسلم، والانسان لا باس ان يعتكف اي وقت، في شوال، في القادة، في الحجة، في محرم، في جميع السنة لا بأس أن يعتكف، يوم يومين شهر شهرين، ما في بأس أن يمسك المسجد للعبادة.
باب تناوله الحائض الخمرة والثوب. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك. قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ابي زائدة عن حجاج وابن ابي غنية ابن ابي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمرة من المسجد فقلت اني حائض. فقال تناوليها فان الحيضة ليست في يدك. قال وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولته.
اورد رحمه الله تعالى هذه الاحاديث في بيان خدمة المرأة لزوجها. فقال ناولين الخمرة، والخمرة هي ما يصلى عليها يكون بينه وبين الأرض. هنك السجادة الصغيرة وغيرها. وفيه دليل على أن المرأة الحائض طاهر، لهذا قال لها إن حيضتك ليست في يدك، وإنما الحيضة مكان النجاسة إنما هي في الفرج. لهذا ينبغي على المرأة الحائض أن تستثفر. ولا بأس بخدمة زوجها وأولادها من طبخ وكنس وغسل. فهي طاهر ليست فيها نجاسة، ولهذا قال إن حيضتك ليست في يدك. وفيه أيضا دخول بعض الجسم للمسجد ليس كالدخول، ولهذا لو كانت تعلم أن دخول الحائض جائز إلى المسجد أو مكوثها فيه لدخلت وأخذت الخمرة، ولكنها علمت يقينا أن الحائض لا تمكث في المسجد، ولهذا قالت إني حائض. فما قال لها دخولي الحائض ويجوز لها دخول المسجد، قال لها إن الحائض إن حيضتك ليست في يدك، يعني دخول اليد وخروجها ليست كدخول الجسم وخروجه. وهذا من الأدلة الواضحة على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه، مع قول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. وهذا الحديث من الأحاديث الظاهرة في عدم مكوث الحائض في المسجد. ومع ذلك أيضا مما يستدل به وتهدأ به النفس حديث معطية في العيد وليعتزلنا المصلى. ليش؟ لأنها لا تمكث، المرأة الحائض لا تمكث في المسجد، وليعتزلنا الحيض المصلى. وفي أيضا ما في الحديث الأول من خدمة المرأة لزوجها، واستدلنا على ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حدثنا. من هو الجميع؟ عن أبي معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، عن ثابت بن عبيد. ثابت بن عبيد فيه اثنين، ثابت بن عبيد الأنصاري، ثابت بن عبيد مولى زيد، قيل انه روى عن كذا من الصحابة في الايلاء.
قال ثابت بن عبيد الانصاري مولى زيد بن ثابت.
ايوه.
وفي من الثقة. وفي ثقة.
في ثابت اخر.
لا.
ثابت بن عبيد واحد بس.
اللي قبله الضحاك بن ضحك واللي بعده بن عجنان.
ثابت
بن عبيد الانصاري مولى زيد بن ثابت.
هو نفسه مولى زيد بن ثابت.
كده.
طيب النساء شوفوا لنا المسجد تهذيب. طيب لعله واحد هو الذي قالوا فيه انه روى عن 20 صحابي او كذا في الإيلاء. ذكر بعضهم قال في الإبل وهذا تصحيف وانما هو في الإيلاء يعني الإيلاء وهو ان يجتنب زوجته فترة يعني الإيلاء وهو الأيمان يحلف أن لا يقرب زوجته فترة من إما أن يكفر وإما أن يتربص حتى إذا انتهت المدة إما أن يرجع أو يطلق. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في آخر ثابت بن عبيد أنا على بالي اثنين الأنصاري أو مولى زيد إذا كان واحد ماكي النسيت
اللي هنا في التقريب قال مولى زيد
أقول أنا نسيت أنا حسبتهم اثنين ثابت بن عبيد الأنصاري وثابت بن عبيد مولى زيد لعله وهم مني تأكد إن شاء الله. قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زايدة ويحيى بن زكريا ابن أبي زايدة عن حجاج بن أرطاش صدوقه كثير الإرسال والتدليس أو كيف كثير الخطأ وتكمل بخاري في الأدب وأصحاب السنن. طيب حجاج بن عرفات يعني كثير الخطأ والتدليس والإمام مسلم ما أخرج له إلا هذا الحديث ومقرون. كان من حقنا أن نقول مسلم مقرون لأنه ما أخرج له مقرون بابن أبي غنية قال عن حجاج وابن أبي غنية. والبخاري أخرج له أيضا في الأدب لكنه أخرجه في الصحيح تعليقا متابعة ليس بانفراد. واخرج له مسلم مقرون وما اعتقد في مسلم الا هذا الحديث حديث حجاج مفرد حديث واحد. واخرج له ايضا اصحاب السنن. وابن ابي غنية هو عبد الملك بن حميد بن ابي غنية البخاري اخرج له تعليق في كتاب العتق متابعة واما مسلم اخرج له هذا مقرون بابن ابي غنية وعبد الملك بن حميد بن ابي غنية وعبد الملك بن عم ثقة. واما حجاج فمتكلم فيه هذا اخرج له مقرون ومن حقه ان نقول مسلم مقرون واخرج له مسلم مقرون. عن ثابت بن عبيد الذي مر معنا القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال وحدثني زهير بن حرب وابو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال محمد بن حاتم كلهم زهير وابو كامل ومحمد كلهم عن يحيى بن سعيد يعني الجميع بصيغة عنه لكن ايضا انفرد زهير قال حدثنا يحيى وهذا تفريق وهذا من دقة الامام مسلم رحمه الله تعالى في الاداء فزهير مرة قال عن ومرة قال حدثنا يحيى يعني يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والله اعلم.
باب الشرب مع الحائض في اناء واحد.
جزاك الله خيرك. في تهذيب الكمال ثابت بن عبيد الانصاري الكوفي مولى زيد بن ثابت انا كنت اظن انهم اثنين بن بكير اين وقالوا انه لان الوجادة لأن الوجادة هي ثابتة وأبوه وكتاب أبيه يعني عن أنه محفوظ وقال البعض بأنه روى قليلا روى عن أبيه قليلا فهو يكون من باب الاتصال. نعم. برضو ما قالك في ذهني على النوم اثنين تفضل.